الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا الشيخ المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد في منسكه قال حفظه الله: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بألملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف حفظه الله: الاستعداد للإحرام. والشيخ وفقه الله فرق بين الاستعداد للإحرام والإحرام، وذلك أن الاستعداد للإحرام هو التهيئ للإحرام وهو نية الدخول في النسك، وهذا لا يسمى إحرام، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. قال: إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله. هذا إذا كان الميقات قريب من مكان الإقامة فيمكن الاستعداد من الفندق والاغتسال وأخذ ما يحتاج إليه من الشعور، ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام، وليس هذا بإحرام وإنما هو استعداد للإحرام. والشيخ فرق بين المكان القريب مثل المدينة، وهو أن يستعد في الفندق أو المكان الذي هو فيه ثم تكون النية من الميقات، وبين الأماكن البعيدة التي تكون بعيدة عن المواقيت مثل من جاء من اليمن فميقاته يلملم، فبينه وبين الميقات مسافة بعيدة، ولهذا قال الشيخ أنه يغتسل عند الميقات، لأن المقصود هو أن يحرم وهو متنظف متطهر، فلربما جاءه وأصابه ما أصابه في الطريق فيؤخر الغسل إلى وقت الإحرام. وكذلك من جاء من مصر أو من الشام فإنهم يحرمون من الجحفة، إلا من مر بالمدينة فإنه يحرم من ميقاتها. فهذه الأماكن التي تكون بعيدة عن المواقيت يكون الاغتسال والتهيؤ من الميقات، ولو اغتسل من بلده ولبس ملابس الإحرام فلا بأس بذلك، ولكن هذا أفضل. ثم نبه الشيخ على أنه إذا أراد أن يتهيأ أن يأخذ من بعض الشعور التي يحتاج إليها كالشارب والإبطين والعانة وكذلك الأظفار، لأنه قد يحتاج إلى هذا وهو محرم فلا يتمكن، ولكن هذا في حق من لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ ما أراد إذا أراد الإحرام. وأما من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فالذي يريد الإحرام الآن وهو ممن يريد أن يضحي لا يأخذ من أظفاره شيئا، لأنه ممنوع من ذلك. ثم إن الأخذ من الأظفار ومن الشعر عند الإحرام ليس بسنة كما يظن البعض، وإنما كان العلماء يوجهون لهذا لأن المحرم ممنوع بعد ذلك من الأخذ من هذه الشعور ومن الأظفار، فقد يحتاج إليها، وإلا فليس من السنة أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا إذا أراد أن يحرم. ولهذا من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعوره شيئا، وإنما يمسك، ثم إذا أراد أن يتحلل من عمرته إذا كان متمتعا فإنه يتحلل، وهذا التحلل لا يضره لأن هذا تحلل لنسك ولو أراد أن يضحي. نعم.
قال المصنف حفظه الله: الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمره، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمره. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
ثم نبه المؤلف على الإحرام، وأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأما لبس الإزار والرداء فليس هذا بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام. فإذا مر بالميقات من يريد الحج والعمرة، أو حاذ الميقات برا أو بحرا أو جوا، فإنه يحرم من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي النسك الذي أراد، إن أراد العمرة نواها، وإن أراد الحج والعمرة نواهما جميعا، وإن أراد الحج مفردا نواه. وهذا لمن أتى على هذه المواقيت في أشهر الحج، وأما إذا جاء إلى هذه المواقيت في غير أشهر الحج فالسنة أن يحرم بعمرة، لأن السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فيحرم بعمرة ثم بعد ذلك يقضي هذه العمرة ويبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ويلبي بالحج من مكة. نعم.
قال المصنف حفظه الله: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة. لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا تلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
قال: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، أي النسك الذي نواه، فيقول: لبيك اللهم عمرة إذا أراد العمرة، وله أن يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا أراد التمتع، أو يقول: لبيك اللهم حجا إذا أراد الإفراد، أو يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا إذا أراد القران. فإن هذه التلبية بالنسك الذي أراده من السنة، وإلا فإن الإحرام ينعقد بالقلب، فلو نسي التلبية أو نسي أن يقول لبيك اللهم عمرة أو عمرة وحجة أو حجة ونواها بقلبه فإن الإحرام ينعقد، لكن السنة أن يتلفظ بذلك. قال العلماء والحكمة من ذلك أنه لو نسي نسكه وسمعه الناس لذكروه بالنسك الذي أحرم به، يقال له أنت لبيت بالحج أو لبيت بعمرة. وهذه التلبية بهذا النسك من السنة، وإلا فالإحرام ينعقد بمجرد النية. قال الشيخ ولا يتلفظ إلا بما نوى إلا في الحج، وأما بقية الأعمال كالطواف والسعي والصلاة والزكاة فإنه لا يتلفظ بالنية. قال العلماء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه حتى الحج أنه لم يتلفظ بالنية، وإنما أهل بالحج. وفرق بين الذي يتلفظ بالنية يقول اللهم إني نويت الحج، وبين أن يقول لبيك اللهم حجا. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم يهلون بالحج، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، وليس هذا من التصريح بالنية، وإنما هو تلبية بالحج لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. فذهب بعض العلماء إلى أنه حتى الحج لم يصرح فيه بالنية، لأن النية محلها القلب، ولكنه لبى بالحج أو لبى بالعمرة أو بالعمرة والحج. نعم.
قال المصنف حفظه الله وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
قال الشيخ وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أما حلي حيث حبستني. وهذه السنة في الاشتراط لحديث ولقصة ضباعة بنت الزبير، ولكن الذي يظهر أن هذا الاشتراط إنما يكون لمن به مرض، لأن ضباعة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وإني شاكية، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم غيرها للاشتراط ولم يفعل هذا هو. وعلى هذا فالذي يظهر أنه لا يوجه عموم الحجاج والمعتمرين إلى أن يشترطوا، وإنما من خشي المرض أو خشي عارض أن يشترط، وأما غيرهم فإنهم يهلون بما أرادوا من النسك دون أن يشترطوا تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه ضباعة لما قالت إني شاكية وإني مريضة، وأما غيرها فلم يوجههم إلى ذلك. والذي يظهر أن الاشتراط يكون في حق المريض أو من يخشى أن يحول بينه وبين البيت حائل. وثمرة هذا الاشتراط أنه إذا حال بينه وبين البيت وبين الوصول إلى البيت مرض أو حائل أو عدو فإنه يتحلل وليس عليه شيء، وأما من أحسر من غير اشتراط فإنه يتحلل بذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وإذا كان معه هدي ذبحه وقص رأسه قصر أو حلق ويتحلل بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية. نعم.
قال المصنف حفظه الله وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
ثم نبه المؤلف حفظه الله إلى أن المحرم إذا أحرم من ميقات المدينة وهو أبيار علي أنه يشرع له أن يصلي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي فيه، وأما غيره من المواقيت فإنه ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام، لكنه لو أحرم بعد صلاة فريضة أو بعد نافلة مشروعة فلا بأس بذلك. قال: والأولى أن يكون إحرامه عند استواء مركوبه. لحديث عبد الله بن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، يعني المقصود بذلك الإهلال، وهو أن يقول: لبيك اللهم حجة. واختلف في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه عندما يعني دخل المسجد أو صلى، وقيل أنه عندما أراد أن يصعد على راحلته، وقيل عندما استوت به راحلته. ورجح الشيخ الثالث، وهو أن الإهلال عندما استوت به راحلته عليه الصلاة والسلام، وكل هذا جائز، لو تقدم الإهلال قبل ركوبه أو بعده فهذا جائز، ولكن هذا الأفضل لأنه يكون قد تهيأ وشرع في ركوب الدابة أو السيارة وأراد بذلك الانطلاق إلى مكة، فيهل بما نوى من النسك. ثم ذكر في صحيح البخاري ما ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وذكر ابن حجر أن هذا قل من ينبه عليه، وهو التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال بالحج، فينبغي الحرص على هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بهديه، فإن هديه أكمل هدي عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف حفظه الله: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث. وقد تقدم في بيان المواقيت.
نعم. ثم نبه على أنه لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، بل يجب أن يكون الإحرام من الميقات، وإذا تجاوزه فله حالتان: إما أن يرجع إلى ميقاته فيحرم منه وليس عليه شيء، وأما إذا أحرم بعده وسار فإنه عليه فدية وهي ذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا أحرم قبل الميقات فتقدم أن هذا مكروه، ولكن الإحرام صحيح وينعقد، والسنة هو أن يحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف حفظه الله: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم.
ثم نبه الشيخ حفظه الله على أن من كان منزله دون المواقيت، يعني بين مكة والمواقيت، مثل القرى التي تكون قريبة من مكة وهي بعد المواقيت، فإن هؤلاء يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من مكانه الذي هو فيه أو من المكان الذي نشأت له فيه النية، مثل الآن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ثم لما سار في الطريق وانتصف من الطريق فأراد أن يحرم، فهذا يقال له: أحرم من المكان الذي أنت فيه والذي نويت أن تحرم منه أن تحرم من هذا المكان، لأن هذا قد تجاوز الميقات، فميقاته مكانه الذي هو فيه، حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهذا في الحج. وأما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ويهلون بها من الحل ليجمعوا في عمرتهم بين الحل والحرم. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة وقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم.
نعم، تقدم التنبيه على هذا، وأن إحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، من المكان الذي هم فيه. وكذلك الحجاج الآن الذين قدموا على مكة وتحللوا بعمرة، فإنهم يهلون بالحج من أماكنهم التي هم فيها. وأما المكي إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تهل بها من الحل، وكان التنعيم أقرب الحل إلى مكة، فخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر وأحرمت، وهو لم يحرم، أحرمت من التنعيم، وهو المكان الآن المعروف بمسجد عائشة رضي الله عنها. والحكمة من هذا كما قال العلماء ونبه عليه الشيخ هنا، أن المحرم بالعمرة إذا أهل بها من مكة فإنه لا يجمع بين الحل والحرم، وأما إذا أهل بالحج فإنه يخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكون جمع في حجه بين الحل والحرم. وأما العمرة لو أحرم بها من مكة فإنه لا يخرج إلى الحل، وإنما يطوف ويسعى ويتحلل، فشرع له أن يهل بها من الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم.
قال المصنف حفظه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله تعالى على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه
ثم نبه الشيخ على أن المتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فإذا أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم حج من عامه يكون متمتعا، سواء صرح بهذا عند الإهلال بالعمرة أن يكون متمتعا بها إلى الحج أو لم يصرح، لأن بعض المعتمرين يقول: أنا ما نويت التمتع، نويت أن آتي بعمرة ولم ينوي الحج، ثم عرض له بعد ذلك أن يحج، فيقول هل هذا تمتع؟ نقول نعم، لأن من شرط التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحج من عامه. ولأنه لو أتى بالعمرة في أشهر الحج وليس له نية في الحج ثم بعد ذلك نشأت له هذه النية فإنه متمتع، لأن شرط التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه ولا يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. وهذا المعتمر الذي اعتمر عمرة التمتع فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة إلى اليوم الثامن ثم يهل بالحج من مكة كأهل مكة، فإنه دخل مكة بنسك وتحلل منه ثم يهل بالحج من مكة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يتحللوا الحل كله ثم بعد ذلك أهلوا بالحج من مكة. وهذا المتمتع عليه ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا هدي كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال الشيخ وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله على القارن دم شكران لا دم جبران، لأن العلماء اختلفوا هل الهدي الذي أوجبه الله على المتمتع أو على القارن هو دم جبران أو دم شكران. فمن قال أنه دم جبران قيل أن القارن أنه جمع بين الحج والعمرة وأسقط بعض الأعمال كالسعي، فإن العمرة لها سعي والحج له سعي، والمتمتع قالوا أنه أهل بالحج من مكة، فقالوا في عمل القارن والمتمتع نقص عن العمرة المستقلة وعن الحج المستقل الذي يهل بهما من الميقات، فقالوا هذا الدم الذي شرعه الله هو دم جبران للنقص الذي حصل في عمل القارن والمتمتع. والصحيح أنه دم شكران، لأن الله عز وجل ما شرعه في عباده ليس فيه نقص، وإنما النقص هو ما يحصل من الناس في العبادة، فالمسلم إذا أدى ما شرع الله له لا يقال إن هذا نقص، وإنما هذا استشكله بعض أهل العلم وظنوا أن هذا نقص، ونحن نعتقد أن ما شرعه الله لعباده ليس فيه نقص وإنما هو رحمة من الله. وعلى هذا قيل أن هذا الدم هو دم شكران وليس دم جبران، لأنه أصلا ليس هناك نقص وليس هناك خلل، وإنما امتثل المسلم ما شرع الله عز وجل. وهذا الدم أيضا يجب على القارن كما يجب على المتمتع. وذكر الشيخ أن التمتع والقران أن القران أيضا يطلق عليه التمتع، وأن التمتع يطلق على التمتع المعروف وهو أن يهل بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج من عامه، وهذا في اصطلاح الفقهاء. وفي اصطلاح الصحابة وبعض الرواة قديما كانوا يطلقون على القران أيضا أنه تمتع، ولهذا قالوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متمتعا، ولهذا استشكل كثير من العلماء نسك النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متمتعا أو قارنا. ونبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الاختلاف سببه يرجع إلى عدم معرفة الاصطلاح واصطلاح الصحابة رضي الله عنهم على أنهم كانوا يطلقون التمتع على القران وعلى التمتع المعروف الآن عندنا، ولكن في اصطلاح العلماء الآن المتأخرين وفي اصطلاح الناس أن التمتع غير القران، فالقران هو أن يجمع بين الحج والعمرة في النية وفي العمل، وأما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يهل بالحج من مكة. فذكر أن القران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وله أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر ذلك بعد طواف الإفاضة، وكذلك عمل المفرد هو كعمل القارن، ولهذا قال العلماء عمل المفرد هو كعمل القارن. سبق التنبيه إلى أن المفرد أنه يشبه القارن في العمل، وأن القارن يشبه المتمتع في الأجر الذي يحصل بالعمرة والحج ويشبهه في الهدي، يشبهه في الهدي وفي الأجر، أن القارن أتى بعمرة وحج والمتمتع أتى بعمرة وحج، وإن كانت عمرة المتمتع أفضل. ولهذا وجد خلاف بين العلماء في عمرة القارن، هل تجزي عن عمرة الإسلام أم أنه لا بد من عمرة مستقلة؟ وأما عمرة المتمتع فلم يحصل فيها خلاف، فالمقصود أن القارن يشبه المتمتع في الهدي والأجر ويشبه المفرد في عمله. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وآله وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارنا سائقا هدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما.
ثم ذكر المؤلف فقه الله أن أفضل الأنساك هي التمتع، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة وأن يؤدوا العمرة ثم يتحللوا منها. وكان ابن عباس يرى أن كل من طاف وسعى أنه تحلل بعمرة ولو لم ينوي ذلك، والصحيح أنه لا بد من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك ظنوا أنه يترخص بهم وأنه يريد لهم يعني الترخيص وأنه هو متمسك بالأفضل، فلما سألوه عن ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. فبين أن الذي منعه من التحلل هو أنه ساق الهدي، وكذلك كل من ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه، لأن التحلل لا يكون إلا بعد نحر الهدي. وأما من لم يسق الهدي فإنه يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يهل بالحج من مكة. بعض الحجاج وبعض الإخوة يسأل يقول: الآن قدمنا وشرينا الهدي من البنك وأخذنا القسائم، ويظنون أن هذا من سوق الهدي. ليس هذا من سوق الهدي، وإنما هذا من التوكيل، والبنك يقوم بالذبح يعني في وقت الذبح، فليس هذا من سوق الهدي. ولا بأس لمن أهل بحج أو بعمرة وحج أن يتحلل وأن يجعلها عمرة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
قال المصنف حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
ثم ذكر المؤلف حفظه الله أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب التمتع، وأن الصحيح أن التمتع ليس بواجب وإنما هو الأفضل، وعلى هذا فتبقى الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد كلها أنساك صحيحة. ويدل على هذا فعل الصحابة أن منهم من أفرد الحج، بل أن عمر كان نهى عن التمتع، قال خشية أن يهجر البيت، ولكن السنة هو أن التمتع أفضل. وما كان يخشاه عمر رضي الله عنه بعد هذه الأعداد الكثيرة من المسلمين زال، فإن البيت بحمد الله لا يهجر، وهو طوال العام يوجد من المسلمين من يطوف به. وهذا مما يدل على أن هذه الأنساك باقية. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام وهو ينزل من السماء إلى الأرض ويعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبر قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يجمع بين الحج والعمرة، فدل على أنه يحل أنه يلبي بالحج أو العمرة، ودل على الإفراد، ودل أيضا التثنية بينهما على القران، وأن هذا النسك باقي، ولو كان منسوخا لما فعله عيسى في آخر الزمان، لأنه يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف حفظه الله: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سياراتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محلة، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حج النحر هديا إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما بذلك، رواه البخاري ومسلم.
ثم ذكر المؤلف أن القارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي لم يتحلل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، فكذلك من ساق الهدي فإنه لا يتحلل، وإن كان هذا الآن قليل بل لا يكاد يكون يعني معروف، وقد يكون في حكم النادر، لأن الناس اليوم يشترون الهدي من مكة أو عن طريق البنك، ولكن لو قدر أن هناك من أتى بالهدي معه فإنه لا يتحلل وإنما يبقى على إحرامه. وأما المعتمر إذا ساق هديه وهو في غير أشهر الحج فإنه إذا فرغ من عمرته يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحللوا في الحديبية ونحروا الهدي. وأما من كان متمتعا ونوى بذلك التمتع ثم ساق الهدي فإنه لا يتحلل وإنما يكون قارنا إلى أن ينحر هديه يوم النحر. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرما عنه ونوايا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار، وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو سعى، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو سعى. ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وقد تقدم في شروط الحج والعمرة.
ثم ذكر المؤلف أنه إذا كان مع الرجل أو المرأة أو الجماعة كان معهم صبي فإنه يشرع لهم أن يحرم هذا الصبي، فإذا كان مميزا أحرم بإذنهما، لأن إذنهما معتبر في هذا، لأنه لا يقدر على كل شيء فلا بد من أخذ إذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونوي عنه ذلك ومكناه من الإحرام إذا كان ذكرا جرد من المخيط وألبس ملابس الإحرام، وإذا كانت أيضا أنثى فإنها تلبس ملابس الإحرام ويكشف وجهها ويديها فيكون محرما. وهذا الإحرام يصح من الصبي المميز وغير المميز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت المرأة الصبي قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فإنه يحج. ولهذا ذكرنا أن الحج أنه يصح من الصبي ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لأنه ليس من شرط صحة الحج أن يكون بالغا، بل إن العبد والصبي إذا حج فحجهما صحيح، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، فالعبد إذا عتق يحج والصبي إذا بلغ يجب عليه الحج أيضا. ثم ذكر أيضا أنه يقوم الكبار بما يعجز عنه الصبي كالرمي، ونقل كلام ابن المنذر في إجماع العلماء على أن العلماء أجمعوا على أنه يرمى عن الصبي الذي يعني لا يستطيع الرمي. وكذلك أيضا السعي والطواف فإنه يطاف بالصبي محمولا، ويقع هذا الطواف إذا نوى به الحامل عن نفسه وعن الصبي أنه يقع عن الاثنين، فينوي لنفسه، وإذا كان الصبي مميزا ينبه على النية في الطواف، وإذا كان غير مميز فإنه ينوى أن يكون هذا الطواف وحمله في الطواف أنه لأداء النسك. ولا يلزم الولي أن يطوف به مستقلا كما قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا إن الطواف لا يكون إما للحامل أو المحمول، هذا غير صحيح، فإن الحامل إذا نوى الطواف يصح منه والمحمول أيضا يصح منه، وهذا مثل الرفق الذين يسيرون يعني سويا يطوفون فإنهم يصح منهم جميعا، وسوى أن هذا المحمول أنه عاجز فحمل فله نية في طوافه، والحامل له نية أيضا في طوافه، فلا يلزم أن يعيد الطواف، إنما يصح من الاثنين. لكن ينبه بعض الصبيان المميزين أنهم يأتون مع أهلهم وقد لا يدري ما فعل فيطوف معهم في صحبة أهله، فينبغي أن ينبه وقال أن هذا هو الطواف ونحن نطوف وهذا نسك، ينبه على هذا حتى ينوي، لأن المميز تعتبر النية في حقه. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال. ده حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم.
ثم نبه المؤلف حفظه الله على أن المرأة الحائض وكذلك النفساء إذا جاءها الحيض أو النفاس وقبل الحج أو في أثناء الحج فإنها تبقى على إحرامها، وإذا كان قبل ذلك فإنها تخرج مع أهلها وتحرم، ولا يمنعها الحيض ولا النفاس من الإحرام، وإنما تغتسل وتستثفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاستثفار هو أن تضع شيئا من القماش أو ما أشبه ذلك يمنع من خروج الدم وتلوث المكان إذا يعني جاءت إلى مكان. والآن وجد ما يقوم مقام ذلك من الحفائض التي تكون مانعة من خروج الدم وانتشاره في على اللباس وفي الأماكن. والمرأة تفعل الحائض والنفساء تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، وكذلك السعي فإنه لما كان بعد الطواف فتؤخره، وإلا في السعي فإنه لا تشترط له الطهارة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالمرأة الحائض والنفساء تفعل كل ما يفعل الحاج وليس عليها شيء بعد طهرها، كما تظن بعض النساء أنها إذا طهرت تخرج إلى التنعيم وتحرم، هي محرمة وإحرامها صحيح، غير أنها تمسك عن الطواف، فمتى ما طهرت تغتسل ثم تذهب إلى البيت وتطوف ولا تذهب إلى التنعيم لأنها محرمة وعلى إحرامها الذي انعقد عند الميقات. نعم.
قال المصنف حفظه الله: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنهما عنها فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة رضي الله عنها بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.
ثم نبه الشيخ حفظه الله على أن عائشة لما لم يحصل لها أن أتت بعمرة مستقلة عن الحج لأنه جاء الحيض وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، أرادت أن تعتمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تكفيك عمرتك، لأنها كانت قارنة فأبت إلا أن تعتمر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها للتنعيم وهو أقرب الحل فأحرمت منه. فهذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الشيخ: من حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة، هذا الذي يعني ذكره الشيخ. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة ابتداء، ولم يأذن ولم يأمر الحيض ولا النفساء أن تخرج لتأتي بعمرة، والذي يظهر أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنها بعد أن ألحت، لأنه يفرق بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بحيضها قال لها أخرجي، أو أنه لم يأذن لها بذلك بل استأذنته ولم يأذن لها قال تكفيك عمرتك ثم ألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح. فالذي يظهر أن موجب إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هو الإلحاح، ولهذا نقول أن هذه العمرة مفضولة لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه حتى لو أن امرأة حاضت وحصل لها ما حصل لعائشة أنها لا توجه إلى الإحرام من التنعيم، ولكن إذا ألحت على وليها وأذن لها فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، فالموجب لهذا هو الإلحاح. وبهذا تجتمع النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العمرة ولم يرشد إليها، بل أنه لم يرشد عائشة ابتداء، بل إنها لما استأذنته لم يأذن لها ابتداء إلا بعد إلحاح. فهذا الإلحاح إنما أذن لها بعد إلحاحها لأن هذه العمرة صحيحة من حيث الأصل ولكنها مفضولة، ولهذا قال لها أجرك على قدر نصبك، لأنها ليس كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. ولهذا من ألح من الحجاج اليوم من النساء الحيض ومن غيرهن فإنه يؤذن له بعد الإلحاح، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ولكن الأفضل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أن لا يوجه أحد إلى الإحرام من التنعيم، وأن لا أيضا يطلب أحد من الحجاج ومن المعتمرين الخروج والإتيان بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان يأتي بها من خارج مكة لا أن يخرج من مكة ليرجع إليها، وهذا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية قال لم يكن من هديه أنه يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، وإنما كان يخرج منها بنية كما خرج إلى الجعرانة لقسم الغنائم في يوم حنين، وليس له نية الخروج إلى الاعتمار ثم بعد ذلك دخل مكة معتمرا. وكذا نقول من خرج من مكة إلى جدة أو الطائف لشراء بعض الأغراض ثم نشأت له نية يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل مكة معتمرا، أما أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا فإن هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه إليه، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما يكون للمسلم في دينه وفي عبادته لله عز وجل، سواء كان هذا عن نفسه أو عن غيره. وقديما كان يشق عليهم السفر أكثر مما يشق علينا الآن، ومع هذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لا لنفسه ولا لغيره أن يعتمر من التنعيم أو من غيره، وإنما أذن لعائشة بعد إلحاح رضي الله عنها.
قال المصنف حفظه الله: يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
ثم نبه الشيخ على أن اللباس للرجل هو أن يحرم بإزار ورداء، والإزار هو ما يكون على الجزء السفلي من البدن وهو ما يستر به العورة، والرداء هو ما يكون على الجزء العلوي من البدن. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أن يكون أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللباس الأبيض، وأن يكون نظيفين ولا يلزم أن يكون جديدين كما يظن البعض، بل إنه يحرم بإحرام ولو كان مستعملا إذا كان نظيفا وقد غسل، ويتجنب الإحرام بالملابس التي فيها طيب، وإنما يغسل ذلك الطيب إذا علق بلباس الإحرام حتى يتهيأ له بعد ذلك أن يخلع هذا اللباس ويغتسل ويعيده بعد ذلك. وللمحرم أن يغتسل، والاغتسال يكون بالصابون أو بالشامبو، لكن يتجنب الأنواع التي فيها الطيب، فإن اغتسل بصابون ليس فيه رائحة الطيب فإنه لا بأس بذلك. وله أيضا أن يغير هذه الملابس بغيرها، لأن بعض الحجاج يظن أنه إذا لبس إحراما لا يغير هذا الإحرام، فله أن يغيره ما شاء، المهم أن لا يكون في هذا الجديد الإحرام الجديد أن يكون فيه طيب. نعم.
قال المصنف حفظه الله: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء، واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى.
نعم، هذا التجرد فيه فعلا نكتة لطيفة، وفيه تنبيه إلى أن الناس كلهم يتجردون يلبسون هذا اللباس من الكبير والصغير والأمير والمأمور والغني والفقير، كلهم يلبسون هذا اللباس. وهذا يذكر بالأكفان التي يكفن فيها الميت عند موته، فإنها تكون على هيئة هذا اللباس، وهي أكفان متقاربة وليس هناك فروق بين الناس في ذلك، فعند ذلك تزول هذه الفروق. فهذا يذكر بالموت ويذكر بالأكفان، وهذا مما يعين المسلم على الاستعداد للموت وللقبر.
قال المصنف حفظه الله: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
ثم ذكر الشيخ أن من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. لأن ذكرنا أن التمتع من شرطه أن لا يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. وأما من أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره، وهذا في غير أهل المدينة. وأما أهل المدينة إذا رجعوا إليها انقطع تمتعهم، مثل من أتى من مصر أو الشام أو من أفريقيا وجاء إلى المدينة لا ينقطع تمتعه. وأما أهل المدينة إذا رجعوا إليها وهم كل من أقام فيها فإنه ينقطع التمتع بذلك. نعم.
قال المصنف حفظه الله: ولمن حج الفرض أو يعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت؟ فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق في إسناد الحديث حسن. قد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني رحمه الله ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم، وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة بما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو حق بالقضاء. والذين يجوز أن يحجوا ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه.
ثم ذكر المؤلف حفظه الله أن من حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن له أن يحج ويعتمر عن غيره، سواء كان هذا بتبرع منه أو بأخذ شيء من المال يتقوى به على الحج، وهذا جائز لما ثبت في الحديث الذي ذكر المؤلف أنه صححه الشيخ الألباني وغيره، في الرجل الذي كان يلبي عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال رجل أحج عن، قال حج، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فدل على جواز الحج عن الغير. والأحاديث التي ذكر الشيخ في جواز الحج عن الغير من الرجال عن النساء ومن النساء عن الرجال، وكذلك ذكر الشيخ أن الذين يحج عنهم من الغير هو الميت والهرم والمريض الذي له مرض لا يرجى برؤه، وأما المريض الذي يرجى برؤه فلا يحج عنه. ثم نبه الشيخ على أن من حج بمال أن في ذلك فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، وفرق بين من يكون هدفه الحج وهدفه المال، فمن كانت غايته الحج والمال وسيلة فهذا ممدوح، ومن كان هدفه المال والحج وسيلة لذلك فهذا مذموم، ولهذا يخشى أن لا يقبل الحج إذا كان القصد منه هو جمع المال، وإنما يكون القصد هو الحج والإحسان إلى المسلم وأخذ هذا المال ليتقوى به على طاعة الله عز وجل.
قال المصنف حفظه الله: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. قد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. قد جاء في حديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك، ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث وذكر الشيخ أرقامها، وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود: باب في الرجل ينادي ينادى باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب أفرد. قال المصنف حفظه الله: قد جاء في حديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك، ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث وذكر الشيخ أرقامها، وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود: باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري: باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
ثم ذكر المؤلف حفظه الله التلبية، وقال التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك، ومعنى لبيك هو جواب حسن لمن يدعو من أهل الفضل أن يقال له لبيك. وقد ذكر الشيخ جملة من الأدلة على أن من خطب بشيء أن يقول لبيك، وهذا من حسن الخطاب ومن الاستجابة للأمر. والتلبية التي شرعت في الحج هو تلبية الحجاج لما دعاهم الله عز وجل لأداء الحج والعمرة، أنه شرعت لهم التلبية، وهي مستحبة أن يقول لبيك اللهم لبيك، أي استجبت لك يا رب إجابة بعد إجابة لهذا النداء ولهذا الأمر الذي أمرتني به، وشكرا على هذه النعم وعلى ما يسرت لي من هذه الوسائل التي مكنتني من أداء هذا الحج. والتلبية مستحبة ويسن الإكثار منها، كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون حتى أنهم لا يكاد يسيرون في جزء من الطريق إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية رضي الله عنهم. وينبغي تجنب الألحان في التلبية وكذلك التلبية الجماعية وهي التي يرددها بعض الناس وكأنها أهازيج وأغاني لا يستشعرون معاني هذه الكلمات التي يقولونها، بل يجب على المسلم أن يستشعر عظمة هذه التلبية وأنها توحيد، ليست أناشيد ولا أغاني وبعض الناس يردد وهو يردد مع الناس ولا يدري ما يقول، وبعضهم يرددون وهم يضحكون وكأنهم يغنون، وإنما هذه تلبية ينبغي أن يلبي وهو خاشع مستحضرا لما يقول، والسنة أن يلبي كل إنسان بمفرده، لا تكون التلبية جماعية ليستشعر ما يقول حتى لا يكون مقلدا لغيره ليكمل أجره عند الله عز وجل. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قراءة الدعاء من الكتاب أفضل أو من الحفظ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحفظ أفضل، لأن الذي يقرأ في الكتاب ليس كالذي حفظ عن ظهر قلب ويستحضر ما يقول، فالحفظ أفضل، لكن إن لم يتمكن من الحفظ فلا بأس أن يقرأ من الكتاب، لكن عليه أن يستحضر يعني ما يقول. نعم.
قل السائل: أريد الحج متمتعا هذه السنة، وأنا أملك ثمن الهدي، ولكني أحتاج إلى هذا المال بعد الحج، فهل يجوز لي أن أصوم بدل الهدي؟
لا، الذي يجب هو أن يكون قيمة الهدي مقدمة على الهدايا. الآن بعض الحجاج يأتي يقول أريد الهدايا، فالهدايا لا، هذه نافلة، والهدي مقدم عليها، فإذا زاد عن نفقته في السكنة وفي النقل وما يحتاج إليه في سفره، إذا زاد ما يكفي للهدي يجب عليه، وأما إذا كان لا يكفيه في نفقته أو يخشى أن يعرض له شيء فإنه ينتقل للصيام، وأما الهدايا والتوسع في الشراء فإن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الهدي، أما إذا جمع بينهما نعم يحسن إلى أهله، ولكن الهدي مقدم على الهدايا. نعم.
قل السائل: ما هي المحظورات التي تجب فيها الفدية؟
كل المحظورات تجب فيها الفدية، لكن يفرق بين الناس والجاهل والمتعمد، وإلا قص الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب كلها تجب فيها الفدية، والجماع فديته أعظم، وهو نحر بدنه إذا يعني كانت على الرجل، وعلى المرأة أيضا إذا كانت مطاوعة، فكل المحظورات تجب فيها الفدية، لكن إذا نسي الرجل أو خفي عليه الحكم أو كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم الموسوس الذي يشك في أنه نوى دائما؟
هذه الوسوسة ينبغي تركها، لأنها مهلكة، ولأنها تشغل القلوب عن طاعة الله، ولربما شدد الموسوس على نفسه حتى يكره العمل ويثقل عليه، فإذا أدى الشيء أو فعله فلا يكثر من الوسوس، يقول توضأت ما توضأت، وهو يعلم أنه متوضئ، وأما إذا كان هناك شك لا يرجع إلى الوسوسة وهو غير مبتلى بالوسوسة، فالشك إذا وجد وله يعني علامات قوية فيقطع الشك باليقين، ولكن إذا كان متيقن الطهارة فالشك لا يعمد إليه، لأن الشك لا يقوى على رفع اليقين إلا إذا وجدت القرائن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قل السائل: هل طواف الإفاضة شرط أساس من شروط الحج أم لا؟
طواف الإفاضة ركن وليس بشرط، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه. نعم.
ويقول: ما حكم من يحج بدون تصريح مع أنه لا يقدر على إخراجه بالنقود؟
من حج بدون تصريح مخالف لولي الأمر، والمخالفة لولي الأمر معصية لله، يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول: من كره من أمره شيء يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، فلا يجوز مخالفة ولي الأمر، وهذا أمر تقتضيه المصلحة ومصلحة المسلمين، فيجب الالتزام بهذه التوجيهات ومنها التصريح.
قل السائل: إذا وكل المحرم للعقد في بلده ولم يتم في الحال، وتم ذلك بعدما جاء إلى الحج وهو محرم ثم أخبر بذلك،
ينبغي أن تجنب العقد أثناء الحج، لأن الموكل يعني كأنه باشر الشيء، فعليه أن ينبه أن لا يكون العقد في أثناء الحج، لأن هذا الوكيل هو يقوم مقام الموكل وهو محرم فهو ممنوع من العقد. نعم.
قل السائل إذا أنزل الحاج أثناء الطواف أو السعي فماذا يفعل؟
هذا إذا كان عن مباشرة متعمدة فإن عليه إثم وعليه الفدية ولا يبطل لا يبطل الحج إذا كان عن مباشرة، وأما إذا سبقه دون قصد فعليه أن يغتسل وليس عليه شيء. فالمباشرة ذكر العلماء أنها فيها فدية على الصحيح ولا تكون مبطلة للحج، وأما إذا كان عن تذكر وعن غير تعمد فإنه ليس عليه شيء إن شاء الله.
قل السائل إذا أقيمت الصلاة والحاج لم يكمل طوافه ماذا يفعل؟
عليه أن يصلي في المكان الذي هو فيه ثم يتم بعد ذلك، لكن يتأكد من أنه في وقوفه لم يمشي خطوات لا يريد بها الطواف. نعم.
قل السائل امرأة ستدخل مكة بالإفراد وذلك في وقت حيضها فيسقط عنها طواف القدوم، فهل إذا ابتدأت بالسعي ناوية تقديمه على طواف الإفاضة فعلها صحيح؟
لا، إذا أرادت السعي يكون بعد طواف القدوم، فالمفردة المفرد والقارن يطوفان طواف القدوم ثم يكون السعي بعد طواف القدوم.
قل السائل استيقظت قبل الظهر ونويت الصيام ولم آكل ولم أشرب، فهل عملي هذا صحيح والصيام نفل؟
نعم، إذا كان الصيام